أما بعد فهذه القراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم المتعلم للعلامة القاضي البدلجي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم في جماعة الكناني رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة باب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، ولا يستند بحضرة شيخ إلى حائط أو مخدة أو دوار بذيل أو يجعل يده عليها ولا يعطي أو دوار بذيل أو يجعل يده عليها ولا يعطي شيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو بجنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بلاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت بتة، ولا يكثر التلحنح من غير حاجة، ولا يبصق، ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يغفل النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه.
والصلاة والسلام على من نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا هو الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. المقصود من كل ما ذكره الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في مقوله هو التأدب مع الشيخ وعدم الانشغال عنه وحضور القلب بكليته لما يقال حتى يستفيد من ذلك. والنخاعة تكون من الأنف، والنخامة تكون من الحلق.
قال رحمه الله: بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإضخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك.
تسلم على القوم عامة، ولا مانع أن يخص الشيخ بن مزيد التحية تأدبا معه وأن يجلس أمامه كما فعل جبرائيل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاثة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فقدي نفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلف من شيخه حتى يسمع ولا يكثر الاستفهام، يعني لا يكثر أن يقول ماذا يقال ماذا يقال حتى لا يضيع الوقت، وإنما وأيضا لا ينشغل، لأنه لو انشغل ربما وأنه لا يفهم ما يقال ويحتاج إلى إعادة الكلام فيضيع الوقت على نفسه وعلى زملائه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تغمز بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا.
نعم،
ولا
يعني العلماء يمنعون من ذلك. الشيخ الباز رحمه الله لا يعرف أنه يسمح بغيبة في مجلسه أبدا، وإذا اغتاب أحد قال سبح، يعني قل سبحان الله، احمد الله، كبر الله، حتى ينشغل بما هو أفضل وما هو أحسن، وأيضا لا يسمح بالخلافات والنزاعات في مجلسه. إذا حصل اللغط وارتفاع الأصوات قال سبح الله، احمد الله، كبر الله، وهكذا سمع الشيخ الباز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت
قبلت معذرته. نعم.
وإن زل قبلت معذرته.
وهذا لا يوجد عند الحدادية أبدا، الحدادية يلتمسون العثرات ولا يقبلون المعذرة. من علامات الحدادية وهي فرقة من الخوارج وخروجهم على ولاة الأمور من العلماء، لأن ولاية الأمر في السلطان والحاكم، ومن كان له ولاية وسلطان كالوزراء والأردن والأمراء وكذلك العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وأهل استنباط الأحكام هم العلماء. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والسلاطين، يطاعون بطاعة الله ولا يطاعون بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القول إلى
ذلك. توقره ابتغاء مرضات الله، لأن الله عز وجل رفع درجة العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا كقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: زللت طالبا فعززت مطلوبا، زللت طالبا فعززت مطلوبا. فأهل العز وأهل الإكرام هم العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام، فيحترمون ويوجلون ويقدرون حتى من قبل الأمراء والسلاطين. وهذا الآن لله الحمد في بلاد الحرمين مثلا، ترى توقيرهم للعلماء فترى الخير الكثير في بلادهم وغزارة النعم في بلدانهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
نعم. فخدمة العالم مشروع. مسعود رضي الله عنه كان يحمل الإداوة والإماء والعنزة التي يستدل بها النبي عليه السلام في صلاته في سفره، والإناء الذي يتوضأ منه، وأيضا النعلين للنبي عليه الصلاة والسلام. لمن من خدمة العلماء، وهذا من تقديره وتعظيمه. وبعض الناس عنده سفاهة، لو أن شخصا قبل رأس العالم وأمان يعني، وهو يقبل ربما يكون هو طويل والعالم قصير، فيحتاج لأن يميل رأسه فيقول: هذا ركوع، فهم يرفعون أمام فلان، ويقول: هذه السجدة الصغرى، السجود. يقول فلان يسمح للطلاب أن يرفعوا أمامه، هذا من السفاهة، هذا من الجهل. رأي طلاب العلم يقبلون رؤوس العلماء ويعطونهم رؤوسهم، وربما أمام الطالب عنقه إلى رأس الشيخ لأنه قصير والطالب طويل. ما يلحق هذا بالرجوع، ما يلحق هذا بالسجود، وهذا إنما يفعل عبادة وتعظيما وخضوعا وذلا، هذا هو العبادة. أما أن يفعل احتراما لأبيه أو أمه، يقبل رأس أبيه أو رأس أمه أو رأس العالم، فهذا أمر مشروع. والإمام مسلم رحمه الله كان يقول البخاري: دعني أقبل يديك يا أستاذ المسلم. فلا من هذا مع العلماء والأب والأم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تسرى في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل.
نعم. هذا ليس من الأدب، الإنسان يكون أمام العالم أو أمام شيخ ويجلس يسر لزميله كلام، أو هذا يسر هذا وهذا يسر هذا، لكن يستمع للعالم أو من يشرح عليه. نعم. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إذا تجد منه نشاطا فخلاص لا تلح عليه، لأنه ربما يحتاج إلى راحة، ربما كان يراجع أو يذاكر دروسه ويحتاج إلى راحة، ولكن اطلب نشاطه، كان نشيطا تجتهد معه، إذا كسل ولم يعد عنده النشاط خلاص يكفي. نعم.
ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
نعم. والإنسان لا يشبع من صحبة العلماء، وإذا شبع من صحبة العلماء فليراجع قلبه، لأن قلبه مريض. وليس المراد طول المدة، وإنما مدى استفاد الإنسان من العالم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ ثلاث سنة، في خيبر في عام 7، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في عام 10، ولكنه كان يرافقه سفر بن حضر رضي الله عنه وأرضاه، فأنتج ذلك علم الغدير لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من بعض انه كان يسقط على وجهه من شده الجوع، وامسكناه اللبن بين يديه، ولكن لم ياذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب. وقال الحق بنا يا ابا دف، الحق بنا يا دف، ويحل على وجهه من الجوع، واناء اللبن قد تمكن منه بين يديه. فذهب الى هذا الشقه وهو فقراء المسلمين، ليس لهم ماء ولا مسجد، وليس لهم طعام ولا شراب الا صدقات المسلمين. فقال يا ابا هريره امسك القول، لك ان تتخيل رجل يعني يخض على وجهه من الجوع، كاد ان يموت جوعا، ومع ذلك والاناء بين يديه ولم يشرب ولو جرعه واحده، بل سيسقي قوما كثر هم اهل الصفه الفقراء في المسجد. فقال ابو هريره ولم يكن بد من طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المخرج حتى في هذه الشده وهذا الجوع وهذه المخمصه الشديده يكون بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن بد من طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فسقى القوم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره فشرب. قال اشرب فشرب. قال اشرب قال اشرب. قال يا رسول الله والله لا اجلب مسلك. خلاص شبع. شبع القوم جميعا وشبع ابو هريره. ثم اخذ ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فضله القوم فقراء المسلمين وابو هريره فشرب صغيرا. وفي هذا يقول حافظ حجر ادل على جواز الشبع احيانا، لانه قال لا اجري له مسلكا، لكن هذا مدى احيانا، يعني مره في السنه، مره في الشهر. وللأصل الأصل نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وثلث بطعام وثلث بشراب وثلث بنفسه. نعم.
قال رحمه الله
مع هذه الحاجة الشديدة، وأيضا في البخاري أنه كان يأتي رجل من الصحابة فيضع ريشه على عنقه عند منبر النبي عليه السلام يظن أنه مجنون وليس بحبيب مجنون، يعني فقر شديد، ومع ذلك لم يمنعه هذا من طلب العلم، بل ان يسبق جميع الصحابه في كثره الجوع، حيث روى وحده اكثر من 5000 حديث، ونقر براويه الاسلام رضي الله عنه وارضاه، مع هذا الفقر الشديد. وارجو ان تقول ان اذهب الى بلاد الكفر، الى بلاد اوروبا او امريكا او غيرها، من اجل ان لا اجد رزقا في بلاد المسلمين، لا يا كل خبز جاهز. كل من الخبز الجاهل، كل من صدقات المسلمين وزكواتهم، لا مانع، ولكن ابقى احرص على توحيد، وان تموت بين اهل السنه، وان تدفن في مقابرهم، ان تدفن في مقابر المسلمين، وان تحافظ على صلواتك وعلى عبادتك. نعم.
قال رحمه الله ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصيه ما فيه كفايه. وقال بعضهم ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا عزم عليه عزما عما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم
إن عزم عليه أن يجلس بجواره في حالة مثلا أن يذكره بشيء، وعزم عليه إذا شدد عليه لا، ولكن إذا انتهت الحاجة يعود إلى محله وإلى مكانه. نعم.
وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى، أن يعتمد مثقال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والادب معه.
نعم، بعض الناس اذا عظمه شيخه يظن ان الرؤوس قد تساوت، لا، انما الشيخ يشجع الطالب المجتهد، ولا مانع يجعله يحاضر ويدرس في وجوده. قد درس سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله وتلامذه الشيخ سماحه المفتي محمد بن ابراهيم شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، درس طلابه في حياة الشيخ وعوده على التدريس، وكان يتابعه بنفسه رحمه الله تعالى. فأنتج علماء من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا العالم الرباني رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا. فلا مانع إذا برأ
هذا رشقه. التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان. ولا
يحسن خطابه مع الشيخ. قال كنا نهاب إبراهيم يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي من صغار التابعين من الكوفة. كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. يعني كانوا يهابون العلماء هيبة الأمراء. هيبة الأمراء. لما عندهم من العلم ولما اجتباهم الله عز وجل ومنحهم سبحانه وتعالى بفضله وكرمه من العلم والفضل يحترمون لذلك. نعم. كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. ويقول الشافعي رحمه الله كنت أصحب الصفحة صفحا رفيقا في وجود مالك خشية أن يسيء. ولما كان الشافعي بهذا الأدب رزقه الله الطلاب بأدبه. فهذا الربيع من تلامذته يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي تأدبا معه. مع أن هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. ثانيا كلما تأدب مع شيخه أكثر كلما كان هذا أدعى لأن ينال العلم الذي والفضل الذي عنده. نعم. وليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ الشيخ يجامله أو يفعل بالخطأ أو يعمل بالخطأ الذي قال لا، إنما ينصحه ويبين له وأن الدليل خلاف ما تقول وما شابه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول له لما؟ ولا لا نسلم؟ ولا من نقل هذا؟ ولا أين موضعه؟ وشبه ذلك. فإن أراد استفادة له توقف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار شيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا وروى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك.
نعم. إذا كنت تسأل الشيخ فأجابك فتقول ولكن فلان قال خلاف قوله، إذا لماذا تسأله؟ كنت تعرف خلاص خليك على اعتقادك وما تفهمه أنت، لأن هذا ليس من الأدب. نعم.
ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أنه على خلاف صواب فهو فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قال كالمنكر لما قال، بل يأخذه ببشر ظاهر وإن لم يكن الشيخ مصيبا بغفلة أو سهو أو خصوصا.
يعني يخالف الإنسان شيخه في مسألة أو مسائل من الفقه مثلا أو المسائل الاجتهادية التي مبناها على الاجتهاد، لا مانع أن يخالف شيخه في ذلك أو في فهم نص مثلا، لا مانع. ولكن لا يقتل وجهه ولا يظهر الغضب من قول شيخه، ولكن له أن يخالف، لا مانع أن يخالف في ذلك ولا بأس. ولكن يعني لا يظهر إنكار قول شيخه أو الاستهزاء به أو ما شابه ذلك.
قال رحمه الله: فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثله، مثل عيش بك وفهمت وسمعت.
يعني أي شيء بك وفهمت، لا يصح أن يقول الشيخ أفهمت. نعم.
وسمعت.
نعم.
وتدري ويا إنسان.
نعم.
ونحو ذلك. وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب شيخ به وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر أو ما عندك خير وشبه ذلك. بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وشبه ذلك. وليتحفظ من مفاجأة شيخه بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا وكذا فيقول ما قلت كذا، ويقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمعاشرة عند الرد على الشيخ. وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل وأليس مرادك كذا؟ فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت ويروي عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل: فأنا الآن أقول كذا وأعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمن الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم، فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا كذا أو فإن سبلنا عن كذا أو فإن أوردنا كذا أولد كذا وشبه ذلك وشبه ذلك، ليكون مستسلما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة.
ويذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى أراد أن يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يخرج من الكتاب من أبواب الحرم، يعني يخرج من الباب لكي يصعد إلى سلمك إلى الدور الثاني. فقال: يا سماحة الشيخ، ومعلوم أن ابن باز من شيوخ ابن عثيمين، وإن كان شيخه الأول عبد الرحمن بن ناصر السد، لكن من شيوخه أيضا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين عالم مجتهد أصولي مفسر فقيه فحل من الفحول، يلقب ابن تيمية الصغير في بلده رحمه الله في هذا الزمان. فكان أراد أن يسأل الشيخ البدر هذا، فقال: يسألنا الناس يا سماحة الشيخ، يسألوننا عن الخروج من المسجد في الاعتكاف ليصعدوا إلى الطابق الثاني، فنقول لهم: لا بأس، أنتم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا. فتبسم الشيخ البدر وضحك، يعني لفقه في عرض السؤال، لفقه في عرض السؤال. هو لا يريد أن يكون أنني أجيب بين يدي الشيخ ابن باز، وإنما يعرض سؤاله بصورة حسنة. فالمقصود من هذا الكلام السابق كله أن الإنسان يتأدب مع العالم ويكون عنده أدب، وكما ذكرت كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. ولأن الصحابة كانوا يهابون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا: كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل، لأنه ولو عددت الأسئلة التي سألها الصحابة للنبي عليه الصلاة لأنها أسئلة معدودة تعد من قلتها، لأنهم سألوا من أجل العمل. إذا سأل أحدهم يسأل ليعمل، وعلموا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم.
قال رحمه الله العاشر: إذا سمع شيخا يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا، هو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستجد له في الحال متعطش إليه، فلحفظه كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريد من نفسي أني لا أحكي منه شيئا.
هو أعلم بالحديث ممن قاله، ومع ذلك يجعله يشعر أنه لا يعلم منه شيئا. هذا من الأدب. ولا يتقدم الإنسان بالكلام بين يدي شيخه إلا إذا أذن له وطلب منه، حتى لا يظهر التعالي أو أن عنده علم بهذه المسألة. لا تجرب في مجامع الناس الكثيرة الكثيرة العدد، لأن هذا والعياذ بالله أدعى إلى الزيادة، إلا أن يسأل
وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولا قد سمعته قبل أن يولد.
وهذا عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس من أعلم الناس بالتفسير، وله منسب في الحج، وهو أعلم الناس بالمناسك، حتى أن ابن عباس شيخه كان يحيل عليه، كان يقول: تسألونني وفيكم عطاء، وله منسك تبع الآن الحمد لله محققا، منسك عطاء بن أبي رباح في الحج، هو من أعلم الأساليب في هذا، من أعلم المناسك، أعلم منسك شيخ الإسلام وغيره، لأن عطاء تابعي أدرك من تلاميذ ابن عباس، وكان يحيل عليه ابن عباس في المناسك، لأنه كان أعلم الناس في هذا الزمن بمناسك الحج والعمرة، عطاء بن أبي رباح. ويقول: إن الشاب، يعني الحدث صغير السن، لا يتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. أين هذا في مجلسنا؟ أين هذا في مجلسنا؟ أين إطالة الصمت وقلة الكلام في مجالسنا؟ لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت نجا. أن يستمع الإنسان، يتعلم كيف يستمع، أن الاستماع فن كالكلام أيضا، وعليه أن يستمع أكثر مما يتكلم. لذلك خلق الله له لسانا واحدا، وخلق له أذنين. نعم. فبعض إذا جلسوا في مجلس كلهم يتكلمون، خصوصا في مجالس النساء. لو اجتمع خمسة من النسوة مثلا كلهم يتكلمن في وقت واحد، إذا من يستمع؟ الجن؟ هل تتكلمون مع الجن؟ ولا مع أنفسكم؟ هل تتكلم؟ هل تتكلم؟ هل تتكلم؟ إذا من يستمع؟ لا ليس لا.
قال رحمه الله: فإن سأله الشيخ عند شروعه عند شروع في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الثناء عن شاكره، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول: أحب أن أسمعه من الشيخ، أو أن أستفيده منه، أو بعد عهدي به، أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال شيخي أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة له، أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله، فلا بأس باتباع مرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازدياد لرفضه. ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال لا يعلمه ولا استفهام لا يفهمه، فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ.
فلا مانع أن يسأل بعض الأسئلة ولا يكثر من ذلك، لا يكثر من ذلك في المجالس العامة. نعم.
قال الزهري رحمه الله: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء والتفهم، أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قال، لأن ذلك
يتكلم مع زميله أو ينشغل يسرح بذهنه خارج المسجد، ربما في عنده طبق جيد أو عنده عمل فاشل، ثم يبدأ يستفهم فيضيع الوقت على الناس. نعم.
لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصديا لكلامه، حاضر الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا استعاده، ويذكره عقوبة له، وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده، أو لم يفهمه مع الإصغاء إليه والإقبال عليه، فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.
نعم، لكن هذا لأنه بعيد، والآن الحمد لله صارت الآلات الحديثة مثل هذا اللاحق والميكروفون ونحو هذا، صار الحمد لله الأصوات تصل للناس بسهولة، ولكن لو أنه كان بعيدا ولا يوجد لاحق مثلا، ولم يسمع جيدا، أو سمع ولم